في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشق قل الأرض عنهم سراء إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراء ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. صدق الله العلي العظيم.
إن كان أنا قلبي نسى القرآن متى أصحى من الهجرة.
إن كان أنا قلبي نسى القرآن متى أصحى من الهجرة.
يوم استريح أنسى كلام تعب وصيح ما عندي غير الله.
يوم أفكر وعام الجرى واسمى كتاب الله أصحى من الهجرة أصحى من الهجرة.
عتابنا يا الإنسان. متى قلبك يجود لقلبي يعود كيف الهجران؟ فرحب تجويدك إذا صرت بإيدك. أنا جرحي نزف إذا مؤمن أسف هجر القرآن. أنا رحمة عليك أنا بلسم إليك أنا لطف ونور. أنا أمشي معاك وفي قلبي دعاء وجنان وحور. أملك بحروفي لك دنك طوفي. أنا فوزك أريد حسافة تريد أملك ما هجوم.
إن كان أنا قلبي نسى القرآن متى أصحى من الهجران؟
أدري قسيت وش عذري يا الله يا ما نسيت ما كنت أخاف الله. كذا مرة حكيت وفي لحظة بكيت وشكيت الحال. وانا عندي دواك اذا شفت رواك وعطاك امان. في عسر تلقاني فرجت تنساني. واذا تبقى سعيد انا اسمي بعيد أنا مو في الباب. إذا أنت حزين وغريب وسجين أنا ليك إسرار. إذا تلقى مناك وتوافي هناك أنا في الأدراج. على رف ترميني ولا ترضى تجيني. في ليالي تصد وفي ليلة ترد متى ما تحتاج.
إن كان أنا قلبي نسى القرآن متى أصحى من الهجران؟
أدري قسيت وش عذري خاف الله.
يوم كرم عام الجرى واسمى كتاب الله. أصحاب الهجران أصحاب الهجران.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر.
الحلقة 27.
ترجمها إلى العربية مصطفى محمود. الهندسة الصوتية
مشجان خسروجردي. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية إيمانية لمستمعينا في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يثمن ما قدمه الشهداء من دمائهم لأجل انتصار الثورة الإسلامية في إيران، فكان يقول: إن عوائل الشهداء وكل ما لدى الثورة الإسلامية هو من بركات جهاد الشهداء العظام. تابعتم معنا أيها الأحبة في الحلقة الماضية ألوان التعذيب التي تعرض إليها الحاج عبد الله من قبل جمشيد حتى استشهاده، ووفاة زوجته التي لم تعد تحتمل هذه الأوضاع المتشنجة. وكنا كذلك مع التلاحم الثوري الذي كان للطبيب الذي يعالج مشتبة، والخطة التي كانت لمحمود ومصطفى. أما في لقاء اليوم فالمنعطفات والمفاجآت تدعونا لمتابعة الحلقة 27 من هذا المسلسل، كي نرى كيف يفاجأ جمشيد بأحوال والدته المسكينة، وما هي الهواجس التي سيبثها محمود لأخيه في الجهاد مصطفى، وإلى أين ستؤول الأحداث المتسارعة ضمن الغليان الشعبي والسياسي الحاصل في إيران. فكونوا معنا.
ترى ماذا تفعلان أنتما المعتوهان؟
سيدي، بحثنا كل مكان في منطقة منيرية، ووضعنا عشرة من زملائنا في كل مسجد ليراقبوا الجميع.
إن سيد محمود حسيني ومعه ذاك المدعو مصطفى ليس معتوهين مثلكما حتى يدخلا المسجد لفريضة الصلاة أو لغير فريضة، حتى تذهبا وتنقضا عليهما بكل سهولة.
ليست المساجد وحدها سيدي، فنحن كنا نحضر جميع المظاهرات وأعمال الشغب والفوضى التي كانت تحدث هنا وهناك، بدءا من شارع شابور ومولوي وانتهاءا بالشوارع المنتهية بالبازار يا سيدي. أجل، حضرناها وفتشنا البيوت كلها.
سيدي، إنهما غير موجودين في هذه المنطقة.
نعم سيدي.
إذن هؤلاء ليسوا في هذه المنطقة.
نعم.
يا أذكياء، يا لذكائك يا رجل.
ماذا سيدي؟
يا إلهي، كم أنت ذكي.
لماذا؟
بديهي أن هؤلاء الأوباش قد نقلوا مقراتهم إلى أماكن أخرى. كم أنتما مغفلان؟
ماذا؟
منذ شهر وأنا أؤكد لكما بأن مقرات تنظيمهم ليست في هذه المناطق، إلا أن كل حدث فوضوي يطرأ فلا بد لهم دور فيه. إذن؟
نعم سيدي.
عليهم بالتردد هنا وهناك وفي هذه المنطقة بالذات، أقصد منيرية.
سيدي، وزعنا صورهم الثلاثة بين جميع وحداتنا في شتى أنحاء العاصمة.
لا شك أن تلك الوحدات هي الأخرى ليست أكثر كفأ منكم.
يا سيد جمشيد، ماذا لو ننشر صورهم في الصحف والجرائد؟ فهناك الكثير من الناس بغية الحصول على مبلغ من المال يقومون بالكشف عنهم.
نعم سيدي صحيح.
لقد انتهى وولى ذلك الزمن. ما إن تنشر الصحف صورهم حتى يهب الناس لاستقبالهم وإخفائهم في أماكن آمنة ومطمئنة.
إنهم ليسوا كما تتصورهم سيدي، فالناس يحبون الشاه. دع عنك هؤلاء الذين يتجمعون في الشوارع كل ليلة يا سيدي.
اخرس أيها المعتوم، لو كنتم حقا رجالا جديرين وكفؤين لكان محمود حسين اليوم بين أيدينا، إلا أنكما أنتما التافهان لا تجيدان غير الثرثرة والكلام الرخيص. كم مرة نبهتكما بضرورة مراقبة مراسم دفن والدته؟ ها؟ لقد مر على تلك المراسم 40 يوما.
صحيح.
وهل يعقل أنه لم يحضر قبر أمه خلال هذه الفترة الطويلة ولو لمرة واحدة؟
لم يحضر. ماذا نفعل؟
أقسم لك سيدي أننا حضرنا جميع تلك المراسم وراقبناها عن كثب.
صحيح سيدي.
حتى أنك سيدي حضرت بنفسك اليوم 7 من دفنها، ورأيت كيف أننا راقبناهم جميعا الواحد تلو الآخر.
نعم سيدي.
ففي هذه الساعة التي أتحدث معك سيدي وضعنا عددا من رجالنا عند القبر ليراقبوا الذين يزورون مقبرة أمه.
صحيح. حسنا. سيدي صحيح.
كفاك ولا داعي لهذه الثرثرة التي تكاد تصيبني بالصداع.
سيدي بما تأمرنا الآن؟ ها؟
إن مقبرة به الزهراء،
نعم،
أو ما تقال بجنة الزهراء، يجب ألا تخلو من رجالكم ليل نهار بعد مرور 40 يوما على وفاة أمه. ربما يتصور أن الأمور قد استتبت ولا أحد يراقبه فيذهب لزيارة قبر أمه. إذن أوصي رجالك بمراقبة الوضع هناك أكثر من الماضي. أفهمت؟
أمرك سياسي جمشيد، أمرك.
بالمناسبة،
نعم،
هناك ثمة أشخاص غير هؤلاء الثلاثة.
ماذا؟
يكونون أكثر خطرا منهم.
ما
إن تشكون بأحد منهم تبادرون باعتقاله فورا. أفهمتم؟
نعم.
وفيما لو أراد الهرب افتحوا النار عليه. أفهمتم أم لا؟
نعم سيدي.
نعم سيدي. نعم.
ولا ننصرف.
أمرك.
أمرك عن إذنك سيدي.
مع السلامة سيدي.
يا لها من أوضاع تافهة. أظن أنه قد سمع الآن بخبر إعدام أبيه في السجن. أين هي قداحة اللعينة؟ علي أن أراقب نفسي وأحذر أكثر من الماضي. اللعنة عليه، فإنه سيحملني مسؤولية موت أبويه. ها؟ ومن يدري، ربما الآن هو يخطط لقتلي، ولسيما مع هؤلاء الحراس المعتوهين الذين يطوفون حولي. أهلا.
مرحبا يا جمشيد.
ماذا حدث يا بروين؟
أمي ساءت حالها، هيا أسرع إليها.
ترى ما بها؟ ما بها يا أخيتي؟
لا أدري، أحاول أن تصل إليها بسرعة. يا إلهي.
ألو؟ ألو؟ أخيرا أوقعت نفسها في مشكلة ونفسي في ورطة. يا لتعاسة حظي، أفي وسط هذه الأوضاع؟ لأذهب وأرى ماذا حصل. لما لا تفتحين الباب؟
أنا قادمة. من الطارق؟
افتح الباب، أنا جمشيد. ترى ماذا جرى؟
السلام عليك.
تحملت مصائب الدنيا حتى وجدت بيتك.
لو لم أفطر لما غيرت بيتي، إذ إنني فيه ما كنت قادرة على النظر في وجوه أهل الحارة خجلاً.
ما بك؟ هل إنك اتصلت بي وأخرتني عن أعمالي لتستقبليني بهذه الأراجيف؟ تحدثي، ماذا حدث؟ كم مرة قلت لك إنك لست قادرة على استضافة أمي لأنها عاشت في بيتي حياة الرغد والسعادة ولا أحد يقدر لذلك. ترى لما هكذا تحملقين بوجهها؟
إن لم أكن مضطرة لما اتصلت بك.
يبدو أنني أصبحت اليوم مذنبا.
أجل، فأنت الذي سبب لها هذا.
ترى ماذا حدث لها؟ لماذا لا تتكلمين؟
اذهب إليها وانظر بنفسك.
حسنا. أين هي أمي؟
إنها في تلك الغرفة.
السلام عليك يا أمه.
هل جئت يا سيد أصغر؟
أمه، أنا جمشيد.
يا سيد أصغر، أنا جمشيد في المدرسة.
ما هذا الكلام يا أمه؟ أنا جمشيد.
يا سيد أصغر، عندما يكبر ولدي جمشيد سنزوجه إن شاء الله ابنة الحاج عبد الله. يا لها من بنت جميلة، أرجو أن يصل إلى مكانة رفيعة في حياته.
يا بروين، منذ متى فقدت ذاكرتها؟
لا أدري، منذ أمس أو أول أمس فقد نسيت حالي والتاريخ معه.
ها؟
ما كان لي أحد هنا ولا أدري متى كان ذلك اليوم، إما كان الاثنين أو الثلاثاء، ألا تتذكره أنت؟
ما الذي يجب أن أتذكر يا أمه؟
ماذا تقول يا سيد أصغر؟ يبدو أن حالك أسوأ مني، أليس كذلك؟ لا، بل كان يوم الجمعة حينما وافاك الأجل. نعم نعم، كانت الأعمال معطلة في ذلك اليوم. ربما كان يوم الجمعة. في البداية تصورتك نائما. يا له من شتاء قارس، هل تتذكره؟
أي شيء،
كلما حركتك لم تتحرك يا أصغر. الدكتور منتظري كان له بيت من طابقين، وقد اتخذ الطابق الأول عيادة له.
أمه، أليس من الأفضل أن تخلدي للراحة؟
ماذا تقولين يا سيدة؟ ماذا تقولين؟ ترى من أنتم؟ ولماذا تجتمعون هنا؟ أجل، أنتم تبحثون عن غرفة للإيجار. ألا ترون أن لهذه الدار 5 غرف وكلها ساكنة بأهلها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إن للمسكين السيد إسماعيل 4 أولاد صغار، وقبل شهرين سقط من منصة مرتفعة، وهو اليوم نائم في الغرفة وعاطل عن العمل. أجل يا سيد أصغر،
أنا لست
لو لم يسدد الحاج عبد الله إيجاره لكانت وسائل غرفته اليوم تتخذ من الشارع مقرا لها.
أشعر بدوار في رأسي.
ماذا؟
ألم تحضر لها طبيبة؟
يا سيد أصغر،
إسماعيل أحضر لها البارحة طبيبا، فكتب لها مجموعة من الأقراص المنومة أو ما شابه، وقال إنها واجهت صدمة كبيرة.
تقول سيدة صغر صدمة، إنها صدمة كبيرة. ترى لماذا أقول؟
يبدو أن صدمتك أكبر من التي تلقتها أمي، أولم تسمعها قبل قليل؟ إنها تتحدث عن الماضي، وأحيانا تناديني بالسيدة عصمت وأخرى به.
تفضل يا سيد أزهر، تفضل.
بما أوصى الطبيب إذن؟
أوصانا بأخذها للمشفى أو إلى مركز للأطباء النفسانيين، كما أن الطبيب استبعد أن تستعيد صحتها.
الحمد لله.
سنأخذها إلى واحد من أحسن المشافي.
ماذا تقول؟
أعرف عددا من أمهر الأطباء.
يا إلهي،
أنت تفهم ما تقول؟ أنت الذي جعلتها تفقد مشاعرها وتجن. إلى أين أنت ذاهب؟
اليوم أو غدا سآتي لأخذها إلى المشفى.
أنا يا سيد أصغر،
لا تعود إلينا أبدا.
ماذا تقولين يا بروين؟ ماذا تقولين؟
دعنا وشأننا، نحن لا نريد رؤيتك. أفهمت ما قلته لك؟ لا تعود إلينا، لا تعود أبدا يا جمشيد. نحن لا نريد رؤيتك أبدا.
لا ريب أنها تحمل كل الحقد والضغينة والإشمئزاز تجاهي. ترى لماذا أنا قادم إلى هنا؟ ليتها كانت تعطف علي. أيها الوغد، من جاء بك إلى هنا في هذا الزقاق؟
عفوا يا سيد، هل تبحث عن عنوان؟
لا لا، وكيف؟ ترى ما وما شأنك بي؟
يا له من معتوه.
ليس لي ما أفتقده، ولست بقادر على تغيير شيء، ولكن أريد أن أفصح عما يدور في خلدي.
من الطارق؟
أنا داودي.
تأنها لم تفتح الباب. هل تتوقع أنها تفتح الباب بوجهك؟
من الطارق؟
يا آنسة مريم، افتح الباب.
عد من حيث أتيت يا سيد جمشيد داودي.
أرجوك افتح الباب لأسمعك كلمة واحدة. أرجوك يا آنسة مريم. السلام عليك.
إنما فتحت الباب كي لا يسطو رجالك على البيت.
رجالي؟ لا أحد سواي.
هل جئت لاعتقالي؟
من حقك أن تكلميني هكذا، إلا أن الحقيقة هي ليست ما تفكرين به. هل تأذنين لي بالدخول؟
ولكن لا تغلق الباب.
حسنا.
هل أنت قتلت أبي؟
أنا؟
قلت لك، هل أنت قاتله؟
لم أكن ضالعا في اعتقاله حتى.
أتدري كم يشبه الحماقة كلامك هذا؟
ترى ماذا تفكرون عني؟ هل أنا قاتل؟ أم رجل له جنون العظمة؟ وما شأني أنا وسط هذا الجهاز الحكومي المطنطن؟ أنا لست سوى بأقل من حبة في مهب الريح.
طيب، هل جئت هنا لتخبرني بهذا؟ وما شأني أنا بك أصلا؟
من أنا؟ أنا إنسان وحيد، ولم أرى في حياتي قط سوى الفقر والوحدة والدعاء.
هذا كلام قد تأخر موعده يا سيد جمشيد داودي، ولكن لا أدري لماذا توجهه لي الآن.
لأنكم لم تسمحوا لي قط بالإفصاح عما يدور في خلدي. أجل، فقد تأخر موعده، ولكني لست مذنبا. وهل أمهلني الحاج عبد الله كي أكشف عني؟ ليته منحني في تلك الليلة فرصة البوح عما في فؤادي.
لا ترفع صوتك بوجهي، فأنا أتحمل المصائب ما يكفيني. خلال أقل من 3 أشهر افتقدت كل أفراد أسرتي. لقد قتلتم أبي، وعلى أثره ماتت أمي، وظل أخي اليوم هاربا. إذن وضعك اليوم لا يهمني أبدا يا سيد جمشيد.
ولكني أعير له أهمية كبيرة، وللعلم أقول لك، لو لم أكن أنا لما أفرج عن أخيك سيد محمود. سعيت كثيرا أن أحول دون حدوث هذه المصائب.
ربما يكون كذلك،
كل يرى مشاكله ويحاول تفخيمها.
أبي لم تكن له مشكلة مع أحد، وكان له أن يعيش كباقي الناس، أن يعيش بين أفراد عائلته.
وأنا أيضا فقدت أمي.
أتقصد السيدة عفت؟
إنها اليوم حية، ولكن ليتها كانت قد فارقت الحياة. لقد فقدت ذاكرتها، ليس لي أحد في هذه الدنيا. حاولت كثيرا إقناع نفسي بعدم المجيء إلى هنا، ولكن دون جدوى.
أخطأت في مجيئك إلى هنا يا سيد داود.
لا لا، بل كان علي إخبار أحد بما في أنا. أنا أيضا خدعت، ولا أدري كيف دخلت هذه اللعبة. أعلم بأنك تكرهينني أيما إكراه، إلا أن كلينا ضحية، ضحية أناس لم يدعونا نقرر مصيرنا. تعصبات الحاج،
لا تذكر اسم أبي أبدا يا سيد داودي.
وأنا أيضا ضحية الفقر والفاقة والحياة الرخيصة التي تحملتها خلال سني عمري. أنا لم أدرس مثلما درس أخوك في الخارج. لقد جاهدت كثيرا لأتوصل إلى مكانة أبني من خلالها حياتي. أنا لست كما تتصورين، كلكم ترونني مجرما لا مثيل له، أنتم وكذلك عائلتي.
حياتك لا شأن لي بها أصلا.
بل لك شأن بها. أبوك أصبح ضحية جهاده المرير ضد الحكومة، وأما أنا فتتهمينني بقتل أبيك. لقد قلت لك إنني بذلت كل مسعاي كي لا يصل ملف أبيك إلى السافاك.
تتحدث وكأنك لست من عناصر السافاك أبدا.
أنت الآن لست قادرة على التأمل والتفكر، لأنه منذ أن عرفت نفسك تعلمت على البيئة الخاصة بأبيك، ولم تسنح لك فرصة خيار طريقك في الحياة، تماما كحياتي أنا، إلا أنني اضطررت أخيرا للوقوف على قدمي. أنا لا أعير أهمية لجهاد أبيك المرير ضد الحكومة، ولا أهتم قيد أنملة بهذه الحكومة حتى.
لقد قلت لك 1000 مرة إن حياتك لا شأن لي بها أبدا.
هذا ليس من الإنصاف، لولاي لما كان أخوك اليوم حيا.
كفاك يا رجل،
كلانا نعيش الوحدة، بمقدورنا العيش خارج البلاد بكل راحة وأمان.
هيا اخرج من هنا، اخرج من هذا البيت.
لا ريب أنني ذاهب، ولكن اعلمي أنني من أجلك فقط قتلت العقيد محصص. أجل ستعلمين به لاحقا كم أنا اليوم أحمق ومعتوه. ما أحسن مجيئي إلى هنا اليوم، فقد انتهت اليوم كل شكوكي وظنوني، وأتممت الحجة مع نفسي. أجل أنا ذاهب، ولكن اعلمي أنني ربما لا أفتح النار على أخيك محمود إلا أنني سأقتل مصطفى لا محالة. أفهمت؟
أخرج من هنا يا قذر، أخرج، أخرج من هنا.
لن تبقي في هذا البيت بعد الآن.
أخرج، هيا أخرج، أخرج من هنا. هيا يا محمود، لقد ذهب جمشيد.
لن تبقي في هذا البيت بعد الآن.
أنا قلقة جدا يا أخي.
كان صائبا في بعض من كلامه.
ماذا؟ ماذا تقول يا محمود؟
أجل، هناك الكثير من أمثاله هم اليوم ضحايا هذا النظام العفن. هيا هيا انهضي وأعدي حقائبك لنغادر البيت حالا.
إلى أين؟
إلى مكان آمن، فإن جمشيد عائدا إلينا لا محالة، ولكن هذه المرة ترافقه رجاله الأوباش. هيا 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 تحركي.
حسنا، سأستعد للذهاب. حسنا.
هذا القبو بات اليوم يشبه مخزنا للعتاد.
نعم.
ولكن انتبه يا مصطفى لهذه الكوكتيل مولوتوفات لا تخلق لنا مشكلة.
حقا إنها تخلق مشاكل، ولكن للذين يفتحون النار على الناس الأبرياء والعزل. نحن بهذه الكوكتيل مولوتوفات سنحطم الجيش الشاهنشاهي.
يا مصطفى.
نعم.
نحن لن نستخدمها إلا وقت الضرورة الملحة. أتفهم ما أقول؟
يا سيد محمود، بعد الثامن من أيلول، اليوم الذي فتح الجيش نيرانه على الشعب، لقد أتممنا الحجة معه.
يا مصطفى، أقوله بصراحة وبثقة عالية.
ماذا؟
إن النصف الأعظم من الجيش يواكب هذا الشعب. ذلك أن أغلب الجنود قد تركوا معسكراتهم، وأن شيئا باسم الجيش الشاهنشاهي لا وجود له أصلا. هناك حفنة من كبار الضباط.
نعم.
والمراتب العليا تنتظر ساعة الصفر حتى تهرب إلى خارج البلاد، أو أن يستولي عليهم الشعب ليقدموا للمحاكمة فيما بعد. إذن انتبه جيدا يا مصطفى.
ماذا تقصد يا سيد محمود؟
لاحظ يا ولد.
ماذا؟
إنك الآن تريد تعليم 50 أو 60 شخصا كيفية العمل.
نعم.
على هذه الكوكتيل مولوتوفات.
نعم.
وكيفية استخدامها بأحسن صورة.
نعم.
إذن نحن لسنا كقوات هذا النظام التي تعمل دون تعقل. إن معظم هذه القوات التي تقف أمام الشعب وتفتح النار بوجهه هم من رجال الأمن.
نعم.
المدججين.
حق.
بالسلاح.
حق. أحسن.
لقد سنحت لك مرتين فرصة قتل المدعو جمشيد، إلا أنك أبيت. أرجو أن يحذو الشباب الذين يتعاملون معك حذوك أنت يا مصطفى.
كن واثقا يا سيد محمود، كن واثقا.
علي أن أفكر بمكان آمن لمريم، إذ ليس صحيحا بقاؤها هنا بعد اليوم.
أجل، وهو كذلك كم تقول.
كنت أعلم يا مصطفى أنك لم تكن تتجرأ على أن تفاتح الحاج بموضوع مريم، واليوم أنا أخوك الأكبر يا مصطفى.
أنا أعلم بذلك يا أخي محمود، شكرا لك.
أريد أن أكون مرتاح البال بالنسبة لكما، لأنني قريبا. طيب. على أبواب السفر.
على أبواب السفر؟ في هذه الأوضاع المتأزمة التي يبحثون عنا في كل مكان، أو بالأحرى يطاردوننا.
يا مصطفى، إنها مهمة لابد منها.
ماذا؟
لأن النظام يمارس الضغط على النظام العراقي.
ها؟
لإخراج الإمام الخميني من هناك.
ما كنت أعلم ذلك.
يا مصطفى، لا أحد يعلم الآن بوجهة الإمام بعد مغادرته للعراق.
حقا،
إنه في الحقيقة موضوع مقلق جدا. إذن ربما أغادر إيران قريبا جدا.
طيب، قل لي يا محمود، كيف ومتى تريد أن تغادر؟ ها؟
في الحقيقة أريد أن يرتاح بالي أولا. أتعي ما أقول؟
أجل أجل، إنني في الماضي كنت أنوي التحدث إلى الحاج.
خذ راحتك في الحديث معي يا مصطفى.
يا سيد محمود، لم تريد إيذائي؟ ها؟ كنت دوما أخشى أن ترد علي مريم سلبا، خاصة ونحن نعيش اليوم أوضاعا مأساوية.
لو أنت تريد هكذا التحدث إليها بخوف وخشية، ثق بأنها ترفضك.
طيب طيب.
لو ترى في نفسك الهمة والشجاعة على بدء حياة جديدة فلا تتباطأ ولا تتساهل يا مصطفى.
أنا سأتحدث مع مريم طبعا لو تأذن لي بذلك.
إذن تحدث إليها بقوة وصلابة ورجولة.
طيب.
وإلا فإن مريم لا يعجبها الشباب المايعون.
إن شاء الله.
وهكذا وصلنا إلى مواقف ومشاهد إنسانية صعبة. الارتداد النفسي لجمشيد يتضاعف، إنه يحاصر من كل مكان، من عمله، من أسرته، والثأر الذي في نفسه من الانتقام من أنصار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وكذلك من قبل مريم، وطردها له نهائيا جعل من جمشيد وحشا مجروحا لا يألو على شيء، وهمه الانتقام والغدر غير آبه بتعاسة النظام البائد إلى الانهيار، لأنه يرى نفسه ينهار وسط الحشود المتمردة على الظلم بأنواعه. فحتى مفاجآت وأحداث مثيرة جديدة في الحلقة القادمة مستمعينا، نستودعكم الله والسلام عليكم.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ميسوم شولي، سعدية الشيبي، ومنار عبد الجبار. بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن.
يا ربي أكرم والديا فهما ذوى فضل علي. يا ربي أكرم والديا فهما ذوى فضل علي.
كم وكم سهر الليالي وكم أملا بنى
إذاعة طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا.
يا رب في
يا ربي أكرم والدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من هذا البرنامج، نستضيف فيها سماحة السيد حسن الكشميري للتحدث عن موضوع هو مقدار ما يحتاجه الأولاد من الترويح ومن اللعب وضوابط ذلك داخل المنزل وخارجه. أهلا بكم سماحة السيد.
حياكم الله. أهلا بكم وسهلا.
سماحة السيد حسن الكشميري، فيما يرتبط بالشطر الأول من الموضوع، ما هو مقدار، طبعا ليس التحديد قطعي ولكن تقريبي، مقدار ما يحتاجه الأولاد من الترويح من اللعب، هل هو حاجة ضرورية أساسية بالنسبة للأولاد أم أنه حاجة ثانوية يمكن الاستغناء عنها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين،
صلوات الله عليهم أجمعين.
قضية اللعب هي قضية متأصلة عند الإنسان،
نعم،
وقد لا ترتبط بفصل معين أو بسنين معينة من حياة الإنسان، ربما نشاهد بعض الأشخاص يهوون اللعب وهم كبار. إذن اللعب يجوع إليه الإنسان ويحتاج إليه.
يعني لنعمم نقول الترويح عن النفس أعم من اللعب، باعتبار اللعب بهالتعبير القرآني قد يكون خاص بالأولاد.
إنما الدنيا، المفسرون حينما يكتبون عن هذه الآية إنما الدنيا لهو ولعب وتفاخر إلى آخرها، يقسمون بها مراحل عمر الإنسان. فأول ما يلهو الطفل، أول ما يلهو حينما تعطيه حاجة أو أداة للعب يلهو بها. أما المرحلة القادمة اللعب، وهو أن يحرك أعصابه وعضلاته وتفكيره بالحاجة التي يلهو بها، فصار لعب. يعني قد تعطي بعض الحاجة أو بعض المواد يغيرها في كل لحظة. فهنا هو يشغل ذهنه
يعني فيها تنمية في الواقع لطاقاته.
أحسنتم. وتحريك لآراء وابتكاراته. وأحيانا يمكن أن تنتزع من اللعبة قدرات الطفل ومواهبه يعني ونبوغة أحيانا. وعلى ضوء هذا السيد الإمام رضوان الله عليه أجاز قضية لعب الشطرنج، هاي القضية لعب الشطرنج،
الرياضة الذهنية، الرياضة الفكرية.
فهو تحليل السيد رضوان الله عليه لما أجازه في إطار السؤال، في حدود السؤال.
إذا خرج من مصداق كونه من لعب القمار أو من آلات القمار،
خلى السيد الجواب في دائرة السؤال فقط، أنه هذا إذا كان للرياضة الذهنية
وخرج من آلات القمار.
أحسن.
في الفرض المذكور.
فإذا هناك بعض الألعاب هي لعب بنفس الوقت، وهي تنمية ومدرسة إن شئت للطفل. هذا أمر ضروري يحتاج إليه الإنسان. نحن نجد في حياة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أن بعض أبنائهم أعطوا المجال لإشباعهم بهذا، خصوصا اللعب البريء. اللعب البريء، نقرأ مثلا عن حياة العلامة الحلي رضوان الله عليه. كان هو طاقاته بشكل خارق للعادة، يعني بلغ درجة الاجتهاد في 13 من عمره، في 14. لكن بنفس الوقت تقول السير بأنه كان يمارس هذا الوضع أو اللعب. ماكو تعارض ولا أكو أي تصادم بين العلم واللعب البريء أو مواهب الإنسان أو هيبة الإنسان واللعب البريء. يمكن للإنسان أيضا أن يشبع هذه الغرائز في النفس.
يعني هي مبدئيا نقرر هذه الحقيقة، وهو أن اللعب حاجة فطرية للأولاد،
كما يحتاج إلى الغذاء. اللباس يحتاج إلى أن يشبع، هذا يترك لا يحرم منه. وقد ربما يحرم الطفل في بدايات حياته، يبقى يشعر بأنه يطلب شيئا دائم لشيء.
علماء النفس يقولون بأن الذين يفتقدون اللعب في الصغر تكون شخصياتهم ميالة إلى اللهو واللعب في الكبر عندما يكبرون.
فإذا النمو الطفل يجب أن يراعى عنده هذه الجوانب، لكن يجب أن يكون اللعب في ظل رقابة أبوية. هناك بعض الألعاب، الآن نحن حينما نتحدث وجها لوجه أنا وجنابك، تملأ بعض الأسواق في العواصم الإسلامية وللأسف بأدوات للعب يهواها الأطفال بشدة، ولكن هي وسيلة لغرس التكفير، لغرس الإلحاد. إسرائيل، يعني إسرائيل أقصد الصهاينة، مارسوا بعض الأجهزة أو بعض الألعاب للأطفال وهي متفجرات، في إلقائها على بعض المناطق في فلسطين وغيرها. وأحيانا العدو يلجأ لنشر بعض الأوبئة أو نشر فيروس أو بكتيريا عن طريق الألعاب التي يهيئها ويغرق بها السوق للأطفال. هذا كله يزيد من مسؤولية الأبوين في انتخاب اللعب وأدوات اللعب.
سماحة السيد حسن الكشميري، نحن انتقلنا في الحقيقة إلى الضوابط قبل أن نستوفي البحث عن مقدار ما يحتاجه الأولاد من الترويح عن النفس ومن اللعب. إن شاء الله نتناول هذا الموضوع بنحو من التفصيل بعد هذه الاستراحة.
باسمك يا ربي يا سر إيماني، سبحت في قلبي في عمق وجداني، باسمك يا ربي يا سر إيماني، سبحت في قلبي في عمق وجداني، أنت هدى دربي ونور أشفاني، في روعة القرب في كل ميدان، أنت هدى دربي ونور أشفاني، في روعة القرب في كل ميدان، لي في رؤى حبي أطياف تحناني، عاشت على هدي آيات رحماني، لي في رؤى حبي أطياف تحناني، عاشت على هدي.
سماحة السيد حسن الكشميري، نتابع الحديث إلى النقطة أو من النقطة التي انتهينا إليها، وهو ما هو الضابط العام أو القاعدة الكلية فيما يرتبط بمقدار ما يحتاجه الأولاد من الترويح عن النفس ومن اللعب.
المقصود من المقدار يعني السن أو حجم اللعب؟
لا مقدار اللعب، يعني كم ساعة نسمح للأولاد باللعب بالترويح عن النفس، بغض النظر عن أنواع هذا اللعب، هل هو داخل المنزل خارج المنزل، بصورة عامة يعني مقدار ما يحتاجه من اللعب، مثلا مقدار اليومي، المقدار الأسبوعي، اختلاء مثلا في أيام المدرسة في غير أيام الدراسة.
ربما هذا يرتبط بالمهام التي يكلف بها الطفل في التربية، وطبعا الطفل الآن في المدارس تلاحظون في كل مادتين يترك الأطفال لعشرين دقيقة يمارسون ترفيها أو يدخلون إلى الملعب بالمدرسة. المهم أن الطفل قواه تتعب بسرعة لأنها لا تزال هشة.
صحيح.
فهذا يتعامل به مع الطفل حسب الظرف أو حسب وضعية أعصابه أو وضعية سنه أو طبعه.
نعم.
عموما لا يضغط عليه، أو قلنا يلتمس ممارسة وسط، لا إفراط ولا تفريط.
سماحة السيد، هل يمكن أن نحدد بأنه بالمقدار الذي يستعيد فيه نشاطه وقواه؟
أحسنتم.
مثلا هذا النظام المدرسي المعروف،
أو يشبع به فراغه أو غريزته، لكن يجب أن لا يترك له العنان بحيث لا يشعر بمسؤولية الوقت وأهمية الوقت.
نعم.
هذا يجب أن يكون،
هذه نقطة مهمة. نعم.
أحسنتم. لأنه أحيانا تترك الطفل يلعب من الصباح إلى الظهر، ربما هو اللعب يتعبه أيضا.
صحيح. وإن كان الشائع بين الناس أن الأطفال يقولون لا يتعبون من اللعب عادة.
لا يتعبون، لكن شعورهم وشدة رغبتهم كالإنسان الذي يشتهي طعاما يشبع منه ولكنه يأكل بنهم.
نعم.
هذا يكون مردود أيضا سلبي
بلا شك. نعم.
أما أن الطفل يلعب لكن بحدود معينة، فإذا امتلأ هذا الوعاء عنده يعود مرة ثانية ليشغل بقضايا الذي هي تنمي عنده التفكير والطاقات والخلاقية.
نعم.
بنفس الوقت يجب أن يذكر الطفل بانتخاب اللعب الذي لا يكون فيه إزعاج للآخرين.
نعم، هذه في الضوابط. نعم،
هذه في الضوابط أيضا ترد، ربما يرد الحديث عنها.
نعم.
مستقبلا. خب، هذا الطفل يمر في هذه سنية حياته ما يسمى بعهد الصبا، بعضهم يقولون قبل التكلف، قبل أن يكون مكلف، بعضهم يقولون قبل أن يشتد أزره، واحد يشتد أزره بالعشر سنوات، واحد يشتد أزره بالخمسطعش سنة. بعضهم يرى بأن لا، إيش وقت ما الطفل أخذ مثلا يشخص
تمييز
مميز، أحسنتم،
نعم.
عندنا بالفقه يتمر هاي الحالة، الطفل المميز،
نعم.
شلون المرأة مثلا المحرم وغير محرم، هذه الحدود وهذه نعم الاختلافات في وضع سنية الطفل، هذه تعود إلى طبعه وإلى مواهبه وإلى استعداده. ولكن في كل هذه الحالات اللعب لا يمكن التنصل عنه وإغفاله،
نعم.
فهو الطفل بحاجة إلى كما يحتاج إلى الطعام والمنام والدواء وغير ذلك.
سماحة السيد، أعتقد أن الحديث عن مقدار ما يحتاجه الأولاد من اللعب والترويح عن النفس وأهميته اتضح إلى الآن،
نعم.
ندخل في مبحث الضوابط، ما هي أهم الضوابط والأمور التي ينبغي للوالدين مراعاتها فيما يرتبط بأنواع اللعب؟ أنتم أشرتم إلى إشارة، نعم. ضمنية في القسم الأول من الحديث، نفصل الحديث عن هذا الجانب، ما هي الضوابط الأمور التي ينبغي مراعاتها فيما يرتبط بالسماح للأولاد باللعب؟
إن شاء الله. لعب الأطفال، خب، هذا أمر يتفق عليه الكل،
نعم.
لكن نحن نشاهد ومع الأسف أن بعض المشاكل تحدث وربما تنتهي إلى حتى دوائر الشرطة وللأسف بسبب هذا اللعب،
نعم.
فربما تسمع عن فلان زجاجة نافذة الغرفة انكسرت، أو تسمع عن مثلا خصوصا بعض أنواع اللعب الذي يكتسب ربما طابع الشر، هذا المطيرشي باصطلاحنا،
نعم.
هذه أيضا من الألعاب التي يهواها البعض ويجعل له عشا للطيوخ. تربية الحيوان وارد استحبابه وإطعامه، أما أن يصعد واحد طفل بالسطح ويهارش الجيران ويلقي بالحجارة وكذا، هذا ما صار لعب، هذا صار إيذاء. لا يعني هذا أن نترك المجال للطفل حينما يلعب أن يتسبب في إزعاج الآخرين، يتسبب في تخويف الآخرين، في البيوت مرضى، في البيوت كبار بالسن، يجب أن يكون اللعب في إطار احترام حقوق الآخرين ومشاعر الآخرين، وأن لا يوجد روح الخفة عند الطفل وروح السخرية. بعض الألعاب فيها تبني عند الطفل روح التخلف أو الاستهتار بحقوق الآخرين أو السخرية بالآخرين. مثلا نشاهد ومع الأسف بعض المواد يبيعها الباعة من هاي التي تلقي بالتقذف بالماء مثلا،
نعم.
فيذهب الطفل أحيانا تدفعه حالة الغرور التجني، يملأها ماء ويلقي بالماء على الآخرين. أنا الآن في طريقي إلى الإذاعة وطفل بيده هذا المسدس بلاستيكي ويلقي بالماء على الناس من السيارة دون أن أبوه يردعه أو يمنعه من هذا.
يعني في الحقيقة تنمي في الطفل هذه الألعاب روح العداء للآخرين
والتجرع
على الآخرين،
مشاعر الآخرين.
هناك الألعاب الصوتية، تفجير بعض، تطلق أصوات حادة مؤذية، لها نفس التأثير.
أي هذا أحيانا يسبب إزعاج حتى سكتة قلبية عند بعض، نعم. الأشخاص، وهذا مسؤوليته وإثمه، يقع على المصنع ويقع على الدائرة التي تجيز صنع أمثال هذه الأجهزة،
وعلى الوالدين أيضا إذا سمح،
والوالدين شريكان أيضا في هذا، نعم. لأن الطفل لا يدري ولا يعلم، هذا ربما يحتاج غدا على أبويه بين يدي الله سبحانه وتعالى أن والدي لم مثلا يحذراني، لم يشعراني. غرضي أنا وأنت نتفق على وحدة وحقيقة، وهو أن الأب والأم يجب أن يراقب هذه الحالة بمنتهى الدقة.
سماحة السيد حسن الكشميري، مع انتهاء الوقت المخصص لهذه الحلقة وصلنا إلى